أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من جملة الأسباب التي توهم وقوع الخلاف بين الروايات والاختلاف بينها هو وقوع النسخ في الأحاديث. وهنا يمكن من جهة نجعله وندرجه في ضمن ما ذكرنا فيه، يعني الأسباب التي ترجع إلى المتلقي نفسه لعدم توجهه، إما غفلة أو غير غفلة، عدم توجهه إلى وجود ناسخ ومنسوخ، فهو يقرأ الروايتين يرى أنهما متعارضتان. ويمكن أن نرجع ذلك أو ندرج ذلك في ضمن الأسباب التي تعود إلى الشارع باعتبار أن النسخ صادر منه. فعلا نحن نذكره في ضمن الأسباب الراجعة إلى المتلقي. بالنسبة إلى النسخ، الرواية التي نقلناها سابقا عن أمير منع السلام، رواية الكافي المروية عن سليم وموجودة أيضا في كتاب سليم بن قيس، فيها ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار هو يسأل أنه أسمع منكم شيء وسمعت سابقا أشياء تخالفها، فبين الإمام عليه السلام تفاصيل وأسباب ذلك. فقال: ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. إذن الإمام عليه السلام في هذه الرواية يبين أن أحد أسباب الاختلاف بين ما تسمعه منا وما تسمعه من غيرنا أنهم سمعوا الناسخ لم يسمعوا المنسوخ. أهل البيت عليهم السلام عندهم ناسخه ومنسوخه، فلهذا لا يوجد الاختلاف عندهم. في رواية أخرى أيضا يرويها الكليني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يرون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هنا يظهر من قوله، أو يحتمل لا أقل، عندما قال ما بال أقوام يحتمل أنهم من العامة، يعتقد الراوي بأنهم ثقات، فهؤلاء يروون وهم ثقات، بينما نلاحظ وهم أيضا يقول لا يتهمون بالكذب ويجيء منكم خلافه. فالإمام عليه السلام قال أنه ينسخ، الحديث ينسخ. هذا احتمال وارد، لكن كون الراوي محمد بن مسلم وهو من خواص الأئمة ومن فقهاء الرواة يستبعد هذا المعنى، والله العالم، يعني لعله مطلقا مو فقط ما يرويه العامة، لكن احتمال يبقى وارد أنه يشير إلى ما يرويه العامة. وإذا أشار إلى ما يرويه العامة، هنا لابد من وضوح أو اتضاح شيء، وهو أن العامة كما هو معروف منعوا من الحديث. يعني في رواياتهم موجود أن الخليفة الأول جمع روايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله ليجمعها، ووصل لعله 400 حديث وجعلها عند ابنته، ثم في اليوم الثاني أمر بها أن يؤتى بها وأحرقها، وقال بأنه ربما اعتمدت على شخص أثق به وهو ليس كذلك. طبعا هذا مجمل مضمون الرواية المروية عنده. وإن كان هذه أيضا وإن كان خارج عن كلامنا، يعني لما نريد ندقق عليها، إذا كانت روايات هو الجامع منها، قسم منها لا أقل منه، قسم من ابنته، قسم من من يعرفه، فلماذا تحرق كلها؟ وأيضا أن من اعتمدت عليهم هم صحابة، والمفروض معتمدون، أنتم تقولون أن الصحابة كلهم عدول، وهذا يرويه الصحابة، أبو بكر ما يروي عن مثلا يهودي نصراني فلان، يفترض يروي عن صحابي. فإذا تقولون بأن الصحابة كلهم عدول، كيف هو يقول بأنه روى عن شخص يثق فيه وهو في الواقع غير ثقة؟ المهم هذا أجنبي عن كلام. المهم نلاحظ أيضا الخليفة الثاني منع من التحديث وشدد عليه، بل ربما يضرب بالدرة لمن خالفه، وعليكم بالقرآن، وهذه المقولة المعروفة عنده طبقها، حسبنا كتاب الله طبقها. وامتد هذا الحال عندهم إلى زمان عمر بن عبد العزيز تقريبا في سنة 100، هناك بدأ نوعا ما. فعندهم لا أقل حدود قرن من الزمان يعتمدون على الحفظ في التحديث من جهة، ومن جهة أخرى أن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ماتوا، الذين سألوا وأجابهم النبي أو سمعوا حديثه وأجابهم النبي صلى الله عليه وآله ماتوا ولم يحدثوا، لأنه صارت الحروب بعد ذلك والأمور الكثيرة. إذن أما بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، فهم أخذوا العلم من الرسول صلى الله عليه وآله مباشرة، يعني ما عند الرسول صلى الله عليه وآله أعطاه عليا عليه السلام، والأحاديث علمني 1000 باب من العلم ينفتح من كل باب 1000 باب، وغير ذلك من الأحاديث. المهم بما أنهم هم حفظة القرآن والسنة والخزنة وهم الأوصياء، فعندهم ما عند الرسول صلى الله عليه وآله، إذن هم عندهم الناسخ وعندهم المنسوخ. أما القوم فهذا سامع الراوي ينقل عن فلان عن فلان عن فلان وهو نقل الناسخ، والثاني عن فلان عن فلان عن فلان ونقل المنسوخ، فلهذا ترى هناك الأحاديث مختلفة عندهم، وأحاديثنا تختلف عما عندهم. وهذه الجهة وإن كان خارج عن الكلام، لكن هذه الجهة تبين لنا عدم الاعتناء بأحاديث ما يرويه القوم، يعني من خلال الوضع والظرف الموجود لنقله، هو نفس الظرف يقتضي عدم الاعتماد عليه. هذه جهة، جهة الناسخ والمنسوخ. الجهات الأخرى جهة النسيان، جهة الكذب، جهة إلى آخره. أما الأئمة عليهم السلام، هم من جهة هم عندهم هذا العلم، ومن جهة أيضا طلبوا من شيعتهم أن يدونوا العلم، يكتبوا العلم، يكتبوا الحديث، يحتفظوا بكتبهم، ووصل إلينا مسندا متسلسلا. المهم نرجع إلى الرواية، يقول إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هنا ينسخ كما ينسخ القرآن، يحتمل فيه احتمال أول أن حديث الرسول صلى الله عليه وآله نفس حديث الرسول هو ينسخ بحديث الرسول، بمعنى الرواية التي ذكرناها عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني كتطبيق لما ذكرنا عن أمير المؤمنين، أنه يأتي الشخص ويسمع، يقول سمع من رسول الله شيئا أمر به ثم نهى عنه، فنفس النبي صلى الله عليه أمر به ثم نهى عنه، أو نهى عنه ثم أمر به، فهنا منسوخ وهو لا يعلم. فإذا يحتمل أن يكون من قول الإمام عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، أن نفس حديث الرسول صلى الله عليه وآله فيه ناسخ ومنسوخ، ونحن ننقل لك الناسخ ونترك المنسوخ، هم يرون الناسخ ويرون المنسوخ. هذا احتمال. هذا الاحتمال هناك أيضا رواية تدل عليه، رواية منصور بن حازم علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن منصور بن حازم، رواية معتبرة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر، فقال إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. قال قلت، محل الشاهد الآن الذي يأتي، فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال بل صدقوا. قال قلت فما بالهم اختلفوا؟ فقال أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. إذن هذا الاحتمال الأول في الرواية أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، أن النسخ يكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله. احتمال ثاني أن يكون المراد نسخ الأئمة عليهم السلام لحديث الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا النسخ، وسنوضح ذلك أيضا، النسخ هو بيان أمد الحكم، لأنه هناك حكم موجود على نحو الإطلاق ورفع واستبدل، وإنما الحكم بين ولو على نحو الإطلاق لكن في واقعه محدود بحد. الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله هو يعرف حده، متى ما انتهى الحد بين انتهاء أمد الحكم الأول، هذا هو الذي نسميه النسخ، وهذا النسخ الذي لا إشكال فيه. هنا الاحتمال الثاني لما قلنا أن الأئمة عليهم السلام هو النسخ عندهم، أن الحديث ينسخ، يعني هم ذكروا الناسخ، لا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا هنا يحتمل لأمرين. الاحتمال الأول أن يكون باعتبار أنهم هم المستودع لعلم الرسول صلى الله عليه وآله، فهم يعلمون الحكم ويعلمون أمد انتهائه، فنقول أن حديث الرسول صلى الله عليه وآله نسخ في لسان الإمام عليه السلام، يعني الإمام بيّن انتهاء أمده، فأمده يستمر من زمن النبي صلى الله عليه وآله مثلا إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام مثلا. الآن الإمام الصادق يبين انتهاء أمد الحكم الأول، فنقول هذا الدليل الذي بين فيه انتهاء الأمد حديث ناسخ، وذاك يكون حديثا منسوخ. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون الأئمة عليهم السلام هم نسخوا، يعني لهم حق التشريع بما أنهم معصومون ولا يخطئون ومفوض إليهم، فمن جهة الولاية في التشريع هم ذكروا، لكن لا يخرج عن كونه انتهاء الأمد. الفرق بين الاحتمالين شنو يعني؟ على الاحتمال الأول أن يكون النسخ من نفس الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن أودعه عنده على أنه هذا الحكم يكون مستمرا إلى هذا الوقت، فهو أودع عندهم الحكم المنسوخ وأودع عندهم الحكم الناسخ، يعني وقت انتهاء أمده. على الاحتمال الثاني أن الرسول صلى الله عليه وآله أعطاهم الحكم أو بيّن الحكم بشكل عام، لكن هم بما أنهم لهم حق التشريع يعني عندهم هذا الأمر أيضا أن هذا الحكم ينتهي أمده في هذا الزمان. هذا كاحتمال. إذن الآن عندنا بالنسبة إلى الرواية قلنا أن ينسخ فيها احتمالات. فالاحتمال الأول أن نفس حديث الرسول صلى الله عليه وآله يكون منسوخا بلسانه. الاحتمال الثاني أن يكون المراد نسخ الأئمة لحديث الرسول صلى الله عليه وآله، وبينا الوجه في ذلك. هنا احتمال ثالث أن يكون المقصود أن الحديث ينسخ، المقصود هو التخصيص والتقييد وليس النسخ بالمعنى المصطلح. هذا النسخ بمعنى التخصيص ورد في بعض الروايات، مثلا رواية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فقال: نسختها التي بعدها قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق. إذن هنا عبر نسختها، لكن الواضح أن المقصود هو تخصيص وليس هو نسخ، يعني الآية ليست على إطلاقها، فنقول تقييد بما يأتي يعني بما أتى. فيكون المعنى أن الحديث ينسخ يعني يخصص كما ينسخ القرآن. هذا المعنى النسخ ومعنى التخصيص. هنا السيد الخوي رحمه الله في تفسير البيان يقول لما بيّن معنى النسخ لغتان قال: هو الاستكتاب كالاستنساخ والانتساخ، وبمعنى النقل والتحويل، ومنه تناسخ المواريث والدهور، وبمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل. وقد كثر استعماله في هذا المعنى في ألسنة الصحابة والتابعين، فكانوا يطلقون على المخصص والمقيد لفظ الناسخ. إذن بدعوى السيد الخوي أنه يستعمل كثيرا في ألسنة الصحابة والتابعين لفظة النسخ ويراد به التخصيص والتقييد، والناسخ يراد به المخصص والمقيد. هنا نفس السيد الخوي في الهامش يعني موجود، لعل نفس السيد الخوي قال: وقد أطلق النسخ كثيرا على التخصيص والتفسير المنسوب إلى ابن عباس. في تفسير المنسوب إلى ابن عباس كثيرا ما يطلق لفظة النسخ ويريد به التخصيص. إذن هنا احتمال إذن أن الحديث ينسخ يعني يخصص. فإذن عندنا احتمالات ثلاثة في هذه الرواية، وللحديث بقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.